الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. العارفون بحقكم مستبصرون بشأنكم. معاهل لأعدائكم والي
أفضل الصلاة والسلام عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. السعادة والشقاء مفهومان متقابلان، كل منا يحرص على أن يكون من السعداء، فكل منا يسعى على أن لا يكون من الأشقياء. ولا ريب أن المقصود من السعادة والشقاء ليس في السعادة والشقاء في عالم الدنيا، وإنما المقصود أن يكون الإنسان سعيدا يوم القيامة، أن يكون الإنسان سعيدا في عرصة الحساب، وأن لا يكون الإنسان شقيا في تلك المواقف. إذن مسألة الشقاء مسألة يسعى كل أحد لأن يفر منها، ولا يرغب أن يعد في عداد الأشقياء، بل يأمل أن يكون من السعداء. كيف يمكن للإنسان أن يعلم أنه من السعداء أو يعلم أنه من الأشقياء؟ هل هناك من علامة يمكن للإنسان من خلالها أن يحرز عده في عداد الأشقياء أو عده في عداد السعداء؟ هذا ما تجيب عليه هذه الرواية المباركة، فإن هذه الرواية الشريفة تشير إلى أن الإنسان هو الذي يقرر أنه من السعداء أو أنه من الأشقياء. فإذا كان الإنسان ممتلكا بصفة من الصفات الأربع التي تضمنتها هذه الرواية، أو متصفا بواحدة من هذه الصفات التي جاءت فيها، فضلا عما لو كان مستجمعا لجميع هذه الصفات، فإنه يعد من الأشقياء. أما من لم يكن فيه شيء من هذه الصفات فلا ريب في أنه لن يكون في عداد الأشقياء، بل على العكس تماما سوف يكون في عداد السعداء حينئذ. ما هي الصفات التي إذا توفر بعضها أو توفرت في أكملها في فرد كانت موجبة لوسم ووصف هذا الإنسان بأنه شقي؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله أربع. الأولى قال عبارة عن جمود العين، والمقصود بجمود العين مقابل بكائها، وكما لا يخفاكم العين إنما تبكي لأحد سببين، لأن العين إما تبكي تضرعا ورغبة وخوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو أن العين تبكي شكرا لله عز وجل. العين تبكي تضرعا خوفا مناجاة عندما يقف العبد بين يدي ربه، وعندما يصب قدميه ويبدأ يتضرع بين يدي مولاه، ويبدأ يناجيه ويبدأ يتوسل إليه، فيسأل منه ويأمل ويرغب أن الله عز وجل يقبل منه توبة، أو يقبل منه استغفارا، أن الله عز وجل يهبه رحمة، أو أن الله عز وجل يهبه نعمة، أو أن الله يدفع عنه نقمة. فإذا يتضرع الإنسان، وحال تضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى تسيل عنه، ويكون ذلك السيلان علامة من علامات السعادة. في المقابل إذا كان الإنسان ذا عين جامدة، أو إذا كان الإنسان ذا عين لا تتصف بصفة السيلان، فإن ذلك علامة من علامات الشقاء. أو أن يكون بكاء الإنسان شكرا لأنعم الله عز وجل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يفيض على عبده نعمة ويهبه عطايا، فكيف يقابل العبد نعم الله عز وجل إياه عليه؟ هل يقابل نعم الله عز وجل إليه بجحود وكفران، أم يقابل نعم الله عز وجل عليه بشكر وامتنان؟ فهنا تسكن العين أثناء شكرها لله سبحانه وتعالى. إذن من لم تكن عينه سائلة لا في حال تضرع، ولا في حال دعاء، ولا في حال خشوع، ولا في حال شكر، فإن هذه أول علائم الشقاء التي يبتلى بها الإنسان والمستجار لله. جمود العين، وطبيعي جدا أن جمود العين لا يأتي من فراغ، وإنما هناك أسباب تؤدي إلى أن تصبح عين الإنسان جامدة فلا تتفاعل بين يدي الله سبحانه. العلامة الثانية التي يذكرها المصطفى صلى الله عليه وآله قسوة القلب. عندما يصير الإنسان قاسي القلب فلا يلين ولا يخشع ولا يتأثر ولا يتفاعل، يرى الفقير فلا يستشعر فقره، ويرى المريض فلا يستشعر ألمه، ويرى صاحب الحاجة فلا يعايش حاجته، لا يشعر لما يدور حوله، فلا يحس بالإخوان ولا بالجيران ولا بالأصدقاء ولا بالأحبة. هذا الذي أصبح يعيش حالة من القسوة، فما عاد يتأثر وما عاد يتفاعل وما عاد يتجاوب مع كل ما يجري حوله ومعه، فهذا أيضا يعيش حالة قسوة القلب. وقسوة القلب يا إخوان عقوبة ربانية، وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله عز وجل عقوبات في الأبدان وغيرها، وما أصيب عبد كما أصيب في قسوة القلب. يعتقد البعض منا أن قسوة قلبه قوة أو أن قسوة قلبه شجاعة، ويغفل عن أن قسوة قلبه عقوبة عاقبه الله سبحانه وتعالى بها، لأن هذا صاحب القلب القاسي لا يستشعر لذة المناجاة ولا يستشعر حلاوة الدعاء ولا يتأثر عندما يقرأ القرآن، إذا قام بين يدي ربه لا يشعر لذة الصلاة ولا يستطعم حلاوة الصوم أو الاستغفار أو المناجاة، كل ذلك بسبب قسوة القلب، وهو يغفل عن أن قسوة قلبه عقاب الله عز وجل. قد الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه فجعل عقوبته قسوة قلبه، وبقسوة قلبه قد حرمه الكثير الكثير، وعوضا عن أن يكون قريبا من ربه أصبح بعيدا عنه والمستجار لله. إذا قسوة القلب علامة من علامات الشقاء، فمن كان قاسي القلب فذاك يعني أنه شقي والمستجار لله. بعد العلامة الثالثة وشدة القرب في طلب الرزق، يعني هذا لا يرى إلا نفسه ولا يستشعر غيره، كأن ماله له فقط، يعتقد أن ما يجنيه إليه، وليس لفقير في ماله حق، وليس لمحتاج في ماله رزق، وليس أرسل فقط على تحصيله المال إلى نفسه من دون أن يكون لآخرين من المؤمنين في ذلك حق، مع أن في الرواية إن الله عز وجل يعبر عن ذلك الذي يجعل رزقه خاصا به فلا يكون للمؤمنين فيه حقا، فلا يكون للمؤمنين فيه حق، يعبر عنه عز وجل في القائل الخائن كل من لم يكن في ماله حق للمؤمنين، يعبر عن الروايات الشريفة بالخائن. هذا أمر أخيرا، والإصرار على الذنب يرتكب الذنب وعوضا عن أن يتوب أو عوضا عن أن يستغفر أو عوضا عن أن يرجع تراه يصب على الذنب بعد الذنب بعد الذنب. إذن بعلامات أربعة إذا وجدت عند إنسان مجتمعا فهذا أشقى الأشقياء، ولو وجدت واحدة منها عند عبد كان ذلك على شقاه. فمن كان يعاني قسوة القلب فهذا شقي، ومن كان يعيش إصرار الذنب فهذا شقي، ومن كان يعاني جمود العين فهذا شقي، إذن الرواية تعرفنا الشخص، ومن خلال ذلك يمكن لكل واحد منا أن يقرر هو من السعداء أم أنه يبقى عنده. هل أن هذه العلامات التي يصاب بها الإنسان علامات اختيارية أم أنها علامات إجبارية؟ قد يعتقد البعض أن إصابة الإنسان بهذه الصفات قضايا قهرية، يعني كون الإنسان قاسي القلب ليس أمرا باختياره، وإنما هو أمر خارج عن إرادته، أصبح أمرا قهريا قد وقع عليه من دون أن يكون له في ذلك يد. لا يا إخوان، هذه الأسباب أسباب اختيارية، الإنسان بنفسه إن شاء أن يصاب بها أصيب بها، وإن شاء أن يدفعها عن نفسه دفعها عن نفسه. سوء اختيار الإنسان يدير إلى إصابة الإنسان بهذه الأمور، سوء اختيار الإنسان يدير إلى وقوع الإنسان في هذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل لاختطاف الإنسان بهذه الأمور. ولذلك لو لم يكن الإنسان سيء الاختيار لا يمكن أن يكون الإنسان متصفا بشيء من هذه الصفات. إذن سعادتنا وشقاؤنا بأيدينا، فمن أراد منا أن يكون سعيدا فلينتخب الطريق السليم، ومن أراد منا أن يكون شقيا فسوف ينتخب الطريق الشائك، وبالتالي سوف يكون سيء الاختيار، وطبيعي جدا أن يكون ذلك سببا إلى شقائه. ولعل من أبرز علامات الشقاء حرمان أن يكون الإنسان محروم منه. كل عمل وكل طاعة توفيق من الله عز وجل. قد يكون الإنسان بعيدا كل البعد عن كثير، لكنه فاقد للتوفيق. حضور صلاة الجماعة توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. الاستماع للدعاء توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. بكاء الإنسان في الدعاء توفيق، وعدم سيلان الدموع على الخد فهذا شقاء. إمكان الإنسان من دفع الصدقة توفيق، وعدم إقدام الإنسان على ذلك فهذا شقاء. علامات سعادة توفيق الله عز وجل لعبده. إذا كان العبد موفقا بقضاء الحوائج ولأداء الجماعة وللمناجاة ولقراءة القرآن ولدفع الشهوات ولغير ذلك فهذا من السعادة. بينما إذا سلب الإنسان التوفيق أعاننا الله وإياكم كان ذلك من الأشياء. لذا علينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لطاعته، وعلينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لنهينا عن معصيته، فإن طريق السعادة توفيق من الله عز وجل، كما أن طريق الشقاء حرمان منه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا عندك من السعداء، فلا تكتبنا من الأشقياء. آمين رب العالمين، وصل على محمد وآل محمد.
استمعتم أنفا أحبة الهدى والإيمان إلى منصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. دمتم بألف خير وسعادة، ونستجد الزهر.
هذه الطاعة صوت الجمهورية الإسلامية للإيمان. بسم الله، وله الحمد والمجد العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند أما قواعد حسينية تستمعون إليها عبر الرابعة والطريقة الحادية والعشرين. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند الرابعة والطريقة الخامسة والعشرين وعلى مدى 45. أما عند الخامسة والرابعة نقدم إليكم حضارة الإسلام. من أنوار الشعر الحسيني يقدم إليكم عند الخامسة ودقيقة الثالثة. نحن كريم تقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة الثالثة والثلاثين. شكرا لحسن المتابعة وشكرا لقراءة الآخر. أترككم بالنعمة التي
تؤدي إلى الكفر والشرك. ثانيا حق وضع الجنة
نعم مستمعينا الافاضل، على مر التاريخ سعى العديد من الاشخاص والفئات وخاصه من الحكام والملوك القائمين الذين لا يطيقون الحق والعدل، سعوا للقضاء على حمله الحق والى ان تعفى اثارهم. ولكن التاريخ يشهد انه ما زال اسم الانبياء والاوصياء وتعاليمهم وعقائدهم حيه، يذكرهم الناس بكل احترام واجلال واكبار فيما لم يبق للظالمين اثارا، بل ما زال الناس يلعنونهم متى ذكرهم. هذا ما اشارت اليه هذه السنه الالهيه عندما ذكرت ان البعض يريدون ان يطفئوا نور الله وهو اسمه وذكره سبحانه وتعالى في قلوب الناس بألسنتهم وافواههم، كما يطفئون الشمع اذا نظروا عليها، في حين ان نور الله كنور الشمس لا يطفا بكثره وانما عم نوره العالم باسمه. من هذه الايه نستنتج أولا أن العدو غالبا ما يسعى للقضاء على الدين الإسلامي بلسانه وإعلانه، لذا علينا أن نتأثر بإعلانه وكلامه. ثانيا، على المعارضين وأعداء الإيمان أن يعلموا أنهم يواجهون إرادة الله عز وجل بانتصار دينه، وأن أي مسعى لهم سيخلد بالفشل.
يا أيها الذين آمنوا إن كنتم
إلى حقيقة قسم من علماء المسيحيين واليهود ورهبانهم الذين يدعون الزهد ولكنهم للأسف غارقون في الفساد وارتكاب الذنوب وأكل أموال الناس التي يودعونها لديهم لأنهم يتركون بها. إن هؤلاء الرهبان والحاخامات لا يسعون إلى نشر الدين الإلهي بل إنهم يمنعون الناس عن الهجة الإلهية بأقوالهم وأفعالهم الدنيئة. وتستطرد الآية التالية بالإشارة إلى أن بعض الناس ينصب كل اهتمامهم على جمع الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله مع أنهم ليسوا بحاجة إلى هذه الأموال. فهؤلاء سيجزون يوم القيامة عذابا أليما حيث تكون هذه المسؤوليات الذهبية والفضية فتقوى بها أبدانهم كي يعلم أي قلوب أحرق بأموالهم هذا حسرة عليها. من هاتين الآيتين نستنتج أولا الفساد المالي أحد المخاطر التي تهدد وجه الدين لأن الناس يأتمنونه عليها. ثانيا لا ينبغي جمع الأرواز والمسؤوليات الذهبية ففي المجتمع من يكون بحاجة إليها حتى إن كان قد أعطى زكاة ماله وضرائبه. ثالثا أن العقاب يوم القيامة من جنس عمل الإنسان فعقاب من يجمع الأموال كي يفوتها. مستمعينا الكرام مع تفسير الآيتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من سورة التوبة نأتي إلى
Thank you. بينما رأس على الأرض ارتمى قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما وحسين يمساح الرأس التابير يطلب العون من الرب العظيم يا إلهي يا رجائي يا كريم انصر المظلوم واهلك ظالما قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما زينب تبكي فتبكي كل عين أين مسلم يا أخي يا حسين فأجاب الصبت بقلب حزين نكس البيعة أعداه السماء قتلوا ابن عاقل مسلما قتلوا ابن عاقل مسلما
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
هل يجوز أن أقلد فقيرا غير سماحة السيد في مسألة في لعب الشطرنج، علما بأن التقليد سيكون إمامي في مسألة فقط؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الله صلى على محمد وعلى أحسنت. في الواقع هذا من الأسئلة المهمة، وربما كثير من المؤمنين لم يلتفت إلى هذا. في الواقع السائل أراد أن يلتفت إلى هذا الرجل يريد أن يتخلص ويذهب إلى السيد السيستاني. في الواقع السيد السيستاني يقول لا يجوز في هذا المسجد. لماذا؟ لأنه عند السيد السيستاني فتوى وليس اختيار. لو قال السيد السيستاني على الأفضل وجوبا يجوزه أن ينتقل إلى مرجع آخر، جعل هذه الفرمة بعنوان فتوى مسلمة، والفتوى لا يجوز فيها أن يقلد شخص هذه المسألة. المسألة الثانية وما نريد أن نلفت النظر إليها أن السيد القائد، السيد القائد وأيضا السيد الإمام، الإمام الخميني يقول السيد القائد وأيضا الإمام يقولون أن حرمة الشطرنج وجواز اللعب أو بيع الشطرنج إذا كان في نظر المخلف أنه ليس من حرام. هذا مخلف، أنا مخلف وأخلف السيد عامله، فعندما أخلف السيد إذا كان الشطرنج بحسب العرف الذي أنا أعرفه يعدون الشطرنج من آلات القمار، وأنا ماذا أقول هذا من آلات القمار، فلا يجوز لي لا بيعه ولا لعبه. لماذا؟ لأنه في نظري أنا كمخلف رايت جواك الثمار آلات الثمار، حتى إذا كنت مخلد للسيد القائد.
إذا أقل المناط هو العرف،
أحسن، المناط هو المكلف، أي هو المكلف هو مناط العرف، المنطقة التي هو يقولون هذا الشطرنج هو من أدوات الثمار، يعد عندهم من آلات الثمار. فإذا أنت أيها المكلف إذا كان بنظرك أن هذا من آلات الثمار، حتى إذا كنت مقلد لسيد الخامنئي يحرم عليك أن تلعب به، وأيضا يحرم عليك بيعه. هذه مسألة. فمن هنا هذا السائل عندما يسأل السيد السيستاني يقول أنا أريد أن أنتقل في هذه المسألة من تقليدك إلى تقليد عالم آخر، إلى تقليد السيد الخامنئي، حتى ماذا؟ حتى يلعب الثمار. فنقول له أولا السيد السيستاني هذه فتوى ولا يجوز الانتقال في الفتوى، فتوى يجب عليك أن تبقى على حقيقة السيد السيستاني. وحتى إذا أنت كنت مقلد للسيد الخامنئي، فالسيد الخامنئي يقول لك إذا ثبت في حرفك في نمارك أن هذا من أدوات الثمار فأيضا يخرج. كما قال السيد، نعم إذا ثبت عندك وضمن العرف الذي أنت تعيش فيه أن هذه اللعبة هذه الشطرنج ليست من أدوات الثمار، فإحنا نقول
احسنتم. طيب الله انفاسكم. سماحة السيد فاصل ونواصل ان شاء الله. مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود باذن الله تعالى. نرحب بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، كما نرحب بسماحة سيدنا. السؤال التالي وايضا حول التقليد، يقول: قلدت مجتهدا بعد الفحص وبعد موته، فحصت وقلدت احد الاحياء. بالسؤال من اهل الخبره وهم المجتهدون، او من يدانيهم من عندهم معرفه عن اراء المجتهدين؟ يعني بعد فتره انا تبين ان الذين سالتهم لم يكونوا اهل الخبره بالاعلمين، فما هو
في الواقع؟ نقول لهذا السائل في محترم
الشخص الذي عنده الفضل.